الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري أصحابكم في طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. روحاني يؤكد أن إدارة بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه سلفه ترامب. القوة البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات واسعة في مياه بحر الخزر شمال البلاد. القوة الصاروخية الأمريكية تستهدف مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخين باليستيين. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية السابقة مارست إرهابها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية ومنعت وصول الغذاء والدواء لشعب البلاد. وفي كلمته باجتماع مجلس الوزراء شدد حسن روحاني على أن هذه السياسة ما تزال مفروضة على الإيرانيين، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه ترامب. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بايدن ألقى باللائمة على ترامب بارتكابه خطأ عندما انسحب من الاتفاق النووي ليواصل بايدن بعد تسلمه المنصب نهج الرئيس السابق ضد الشعب الإيراني. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
الحرب لها مقرراتها أيضا، فهذه هي كانت إرهاب اقتصادي. هذه العمليات امتنعوا عن بيع الأدوية لنا والغذاء أيضا، وحتى اليوم يواصلون جرائمهم. يعني جرائم ترامب ما زالت تتواصل بواسطة من خلفوه. هؤلاء المجرمون الذين على نفس الطريقة التي أمضاها ترامب. فاليوم جاء رجل آخر أنا هنا أريد أن أؤكد لكم أن أبناء شعبنا أولا حصلوا على انتصار كبير في هذه الفترة، بالتأكيد أن الشعب تحمل عناء كثيرا وصعوبات كثيرة، فهذه الحرب لديها تبعاتها، لكن شعبنا وقف صمد ولم يستسلم وقاوم صمد، واليوم ما زال الشعب يواصل، ونتيجة هذا الصمود حصلوا عليه. نتيجة هذا الصمود هو أن الحكومة الجديدة التي كانت تريد المجيء الحصول إلى أمريكا كان تبليغاتها كانت في دعايات انتخابية قالت أن هذا العمل لترامب هو سيء، وقبل أن تأتي وتحصل على أصوات الشعب قالوا والشعب الأمريكي بهذه النظرة وافق، فهو جاء لكي يلغي المقاطعات وهذا العمل الخاطئ يتلافاه، وبعد ذلك جاءوا وقالوا نحن نريد أن نعود، واليوم أيضا يقولون يريد أن نعود، لكنهم لا يفعلون، وأن شعبنا يتوقع أن يكون أسرع مما يقولون، ولكن أولئك الذين من ذلك الجانب يكون يجب أن تكون خطوتهم أسرع، ونحن علينا أن أيضا نسرع. والحكومة الثانية عشر، أنا أقول للشعب الإيراني أن الحكومة القادمة في إيران في هذه الخطوة لن تتوانى أيضا.
استقبل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في طهران، وعقد معهم محادثات بشأن الحكومة الجديدة. وصف رئيسي لقائه مع المرشحين بالإيجابي، مشيرا إلى تبادل المجتمعين وجهات النظر وطرح آرائهم الخاصة بتشكيلة الوزارية المستقبلية. وأضاف الرئيس المنتخب أن مرحلة المنافسات الانتخابية انتهت وحان وقت التعاون لحل جميع مشاكل الشعب، معربا عن أمله بمواصلة هذا النوع من الاجتماعات. يأتي هذا اللقاء بدعوة خاصة من الرئيس المنتخب إلى مرشحي الرئاسة الإيرانية. انطلق الصباح اليوم مناورة الأمن المستدام 1400 للقوة البحرية للجيش الإيراني في بحر الخزر شمال إيران، وتشارك في التدريبات جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران التابعة للسلاح البحري بما فيها قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة والطائرات المسيرة، فضلا عن أنظمة الحرب الإلكترونية. وتهدف المناورات إلى تعزيز الأمن الشامل في البحر وإعلان رسالة السلام والصداقة في ظل القدرات والاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في البحرية الإيرانية، فضلا عن نقل الخبرات والتجارب للجيل الجديد. طالب الأمين العام للأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع أو استثناء كل إجراءات الحظر المفروضة على إيران وفقا للاتفاق النووي. وحث أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي. ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. وتأتي مناشدة غوتيريش في وقت تعرقل فيه واشنطن محاولات إحياء الاتفاق عبر سعيها لإبقاء جانب من الحظر ضد إيران. لقراءة هذا الموقف من الأمين العام للأمم المتحدة نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي سيد أفقي.
في الحقيقة هو يعني تقرير وموقف روتيني لا يقدم ولا يؤخر، وهذا ما تعودنا عليه منذ أن بدأت العقوبات خصوصا في زمن ترامب. الموضوع الآخر ربما يريد أن يرشي إيران رشوة كي تمدد إيران لوكالة الطاقة الذرية باعتبارها هي من ملحقات منظمة الأمم المتحدة. الموضوع الثالث، لم يفصل السيد غوتيريش تفاصيل العقوبات وإلى أي حد تلغى هذه العقوبات. الموضوع الرابع في الحقيقة هو هذا الموقف غير ملزم في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو ذهب إلى مجلس الأمن وطلب هذا وصوت مجلس الأمن 14 عضوا ستستخدم أمريكا حق النقض وستلغي هذا الطلب للسيد غوتيريش، ولكن في جميع الأحوال هو موقف في المسار الصحيح ولكن لا يؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات في فيينا خصوصا في الجولة السابعة الذي ستنعقد ربما مستقبلا. الأوراق التي بيد إيران وأول ورقة الالتفاف والاستغناء عن رفع هذه العقوبات من خلال إبرام صفقات كبيرة جدا تؤثر على ترشيد الاقتصاد من الخارج وكذلك محاربة الفساد كما جاء في مواقف وبرامج السيد رئيس الجمهورية المنتخب. هذا الذي تعول عليه إيران، ومن هنا يطلق بعض الأحيان سماحة السيد القائد من أننا لسنا مستعجلين أن نرجع لطاولة الحوار ولا نرفع التعليق بالعمل ببعض بنود الاتفاق النووي، لأن أمريكا هي التي خرجت، أمريكا التي مزق الاتفاق، وعلى أمريكا أن تعود إلى طاولة المفاوضات بعد أن تلغي العقوبات وبعد أن تتثبت إيران من إلغاء هذه العقوبات عملية على الأرض، وتأخذ إيران ضمانات التي الآن يرفضها الأمريكي. نحن في خضم هذه المفاوضات خصوصا في الجولة الخامسة والسادسة أصرينا على أن تضمن الولايات المتحدة من أن فرضا إذا توصلنا إلى اتفاق نووي جديد أو على هذا الاتفاق وتصحيحه أو تهميشه ما إلى ذلك أو أي جرح وتعديل به، لا يحق لأمريكا أن تخرج منه تحت أي ذريعة كانت حتى لو تغير بايدن وجاء مرة أخرى ترامب. أمريكا ترفض أن تعطينا هذا الضمان. الموضوع الآخر أنه لا يريدون إلغاء كل العقوبات. الموضوع الأسوأ من هذا كله أنه أساسا لا يتحدثون عن إلغاء، يتحدثون عن تعليق العقوبات لمدة 150 يوم وسيمددون هذا التعليق. لا، نحن نريد إلغاء العقوبات لأن هذه عقوبات ظالمة وغير مبررة وغير قانونية في الأساس.
في اليمن استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكري صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة التابعين لقوى العدوان السعودي في محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم باستخدام صواريخ من طراز بدر واحد، مضيفا أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. وفند سريع مزاعم إعلام العدوان السعودي حول استهداف القوات اليمنية لمناطق مدنية، مبينا أن الضربات التي تشنها الوحدات اليمنية تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة. ما زلنا معكم وحصدا الإخباري لهذه الظهيرة، تستمعون فيه أيضا بعد الفاصل. مواجهات في عدة مناطق من الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني. القوات الأمنية العراقية تحبط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى. مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يدعو الأجهزة الأمنية للإبقاء على الجهوزية التامة لمنع زعزعة الأمن. أهلا بكم. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني إثر مواجهات وقعت بمخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت وحدات الأمن الصهيوني 5 فلسطينيين من المخيم ذاته ومن قريتي حوسان وأرطاس بالمحافظة ذاتها. إلى ذلك اندلعت اشتباكات بين أهالي مخيم جنين شمال الضفة الغربية مع قوات الكيان بسبب اقتحامها المخيم واعتقالها مواطنا فلسطينيا. هذا وكان سلطات الاحتلال في القدس قمعت وقفة ملاحظة لسياسة هدم المنازل والمباني الفلسطينية من قبل سلطات الكيان بحي البستان، والتي أسفرت عن إصابة 13 فلسطينيا بجروح. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين حق شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه مهما كلفنا الثمن. وخلال لقاء شعبي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مع الهيئات الشعبية والمدنية وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، شدد إسماعيل هنية أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانا للصمود الفلسطيني، ودعا إلى إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد شمالي لبنان. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن افتتاح السفارة للكيان الصهيوني في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع. وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في القدس يؤكد أن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. من جهته قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن حفل افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الإمارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها الذين تداهم قوات الاحتلال بيوتهم بهدف هدمها وتهجيرهم منها. حول فتح الإمارات سفارة للكيان الإسرائيلي تزامنا مع هدم سلطات الاحتلال لمنازل المقدسيين نتوقف عند رؤية النائب اللبناني السابق نجيه منصور.
هذا يؤشر على أن ليس الكيان الصهيوني هو العدو الوحيد للشعب الفلسطيني، هذا يثبت أن الدعم الإماراتي وبعض العربان خاصة في أنظمة الخليج ومشايخها هم الذين يقفون إلى جانب الكيان الصهيوني، هم الذين يشكلون الخطر الأكبر على القضية الفلسطينية. لذلك نرى بعض الفلسطينيين أو كثير من الفلسطينيين يعتقلوا سواء كان في الرياض أو في الكويت أو في الإمارات، وكيف يحاصرون وكيف يطردون ويسجنون ويعتقلون. إذن الشعب الفلسطيني معاناته الأولى والمصيبة الكبرى هي ناتجة عن هؤلاء الذين يحتلون مواقع متقدمة في الأنظمة العربية. ويعني وهنا لابد من الصورة أن يحضر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وإلى الزيارة إلى لبنان في ظل أزمته الصعبة لأزمة لبنان، ويلتقي أمين عام حزب الله، وبينما وزير الخارجية الصهيوني يلتقي قبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. لأن ننظر إلى كل من هذين المشهدين الذي يثبت مدى التأييد والعمق والعلاقة الاستراتيجية ما بين المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة في فلسطين، والتي أثبتت في المعركة الأخيرة أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحرك ليس فقط الشعب الفلسطيني من أقصى إلى أقصى، حتى أن التراب الفلسطيني انتفض والتزم مع هذه الصواريخ التي تحركت من غزة باتجاه تل أبيب وباتجاه المدن الكبرى في الكيان الصهيوني. هنا يجب قراءة هذا المشهد، ويثبت أن الإمارات العربية هي في حالة يائسة، هي تيأس من وجودها العربي وانتمائها لهذا العرب، لذلك تلجأ للكيان الصهيوني وتحاول أن تتحصن به على تجد لها مكانا في مستقبلا، ولكن هذا الأمر سوف ينقلب هذا السحر على الساحر إذا كانت هذا النظام يراهن على الكيان.
إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل إرهابي من عصابة داعش أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. وأوضحت الخلية أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما للإرهابي أثناء محاولته زرع بوات ناسفة لتفجير البرجين شمالي قضاء المقدادية. إلى ذلك أفادت قيادة الحشد الشعبي بإحباط وحداتها عملية إرهابية بمدينة الموصل شمال البلاد واعتقال قيادي بارز بداعش. وذكرت الهيئة أن الاعتقال تم وفق معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني، مبينة أن الإرهابي حاول تنفيذ هجوم في مركز قضاء الموصل. قال المتحدث باسم حركة النجباء العراقية أن قصف الطائرات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية يعود لسبب مهم هو نجاح الاستعراض العسكري للحشد. وأكد نصر الشمري أن الحوار السياسي مع الولايات المتحدة غير مجد لأنها لا تفهم سوى لغة القتال والقوة، مضيفا أن العدوان الأخير أثبت أيضا أن أمريكا هي رعية الإرهاب في العالم. وأشار إلى قدرة الأجهزة الأمنية العراقية في بسط الأمن وحفظ الاستقرار في البلاد، موضحا أنه على اطمئنان كامل بخروج القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط في المستقبل القريب. وفي وقت سابق شارك حشد غفير من المواطنين العراقيين في مراسم التشييع الرمزي لشهداء العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي، وطالبوا بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق. المزيد في التقرير التالي.
غضب واستنكار عم العراق احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين والساهرين على تأمين الحدود السورية العراقية من تسلل تنظيم داعش. المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا وعبر عن إدانته الشديدة للقصف الأمريكي بما يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية حسب بيانه.
ولربما هناك سيناريو آخر، هذه المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة استراتيجية، منها يدخل الإرهابيون وعبر هذه المنطقة تحاول أن تعبر ببعض الإرهابيين لتنفيذ مآرب خبيثة داخل العراق. إذن كل السيناريوهات التي بمعية أو في أذهان الولايات المتحدة الأمريكية هي سيناريوهات خبيثة.
الحشد الشعبي وفي بيان كشف إن العدوان وقع بمسافة 13 كيلومترا داخل الأراضي العراقية وأسفر عن ارتقاء 4 شهداء، وإن النقاط المستهدفة لا تضم مخازن خلافا للإدعاءات الأمريكية، مؤكدا باحتفاظه بالحق القانوني بالرد على الجريمة.
فما دام المحتل موجود لن يشهد العراق ولن تشهد المنطقة أي استقرار. استهداف الحشد في هذه المناطق هو عبارة عن رسائل يمكن أن ننفذ إلى العراق عبر هذه البوابة الخارجية. هذا هو هدف الاستكبار، هذا هو هدف أمريكا. نحن حاضرون ومستعدون لنخترق حتى لو صرنا على دمائكم.
تحالف الفتح برئاسة هادي العامري اعتبر أن عملية القصف جاءت رداً على استعراض الحشد الشعبي، وإنها أثبتت عبثية وجود القوات الأمريكية وخطرها على أمن واستقرار البلاد، مطالباً بخروج هذه القوات فوراً. الأمين العام لكتائب سيد الشهداء حذر بأن عملية الرد ستكون قاسية. تنسيقية المقاومة العراقية وفي بيان شددت بأنها ستثأر لدماء الشهداء وستذيق العدو مرارة الانتقام. كذلك أدانت كتائب حزب الله العدوان الأمريكي وتوعدت بالانتقام. ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي وصفته بالعمل العدواني واستفزازاً للشعب العراقي. كما أدان كل من تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم وأتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض الجريمة الأمريكية.
في لبنان دعا المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الأجهزة الأمنية للإبقاء على حالة الجهوزية التامة لمنع زعزعة الأمن في ظل تظاهرات تشهدها عدة مناطق في البلاد احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي. وناقش المجلس حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد واتخذ جملة من القرارات لتخفيف الأزمة الراهنة. من جهته شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على أن التعبير عن الرأي مضمون للجميع، رافضا تحول ذلك إلى فوضى وأعمال شغب. وجاء اجتماع المجلس بعد ساعات من إعلان وزارة الطاقة رفعها أسعار المحروقات بنسبة 35%. حول تطورات المشهد اللبناني نتابع التقرير التالي.
نيران أشعلتها احتجاجات المحروقات في لبنان وخلفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حادة في توزيع البنزين والمازوت بالتزامن مع تراجع تدريجي لقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى 22 ساعة، الأمر الذي فجر غضب الشارع اللبناني الذي يعاني أيضا تدهورا اقتصاديا وانهيارا ماليا.
عندي عائلة، عندنا أجار، عندنا 100 شغلة، ما حدا عم بيطلع فينا، التعنا أبو أفطاسنا خلص، شو بدي لكم بزيادة هالقد، خلص ذل أكثر من هيك ما بقى فيه.
تطورات الأوضاع في البلاد والاحتجاجات المرفقة بقطع الطرق وأعمال الشغب والعنف دفعت رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع استثنائي خرج بدعوة القوات الأمنية والعسكرية إلى الإبقاء على الجهوزية لمنع من وصفهم بالمخلين بالأمن من زعزعة الأوضاع الأمنية.
التعبير عن الرأي مؤمن للجميع على أن لا يتحول ذلك إلى فوضى وأعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام وحماية الأملاك العامة والخاصة.
عون رفض بشدة المشاهد الأخيرة للمواطنين وهم يقفون أمام محطات المحروقات وقال إنه لأمر مرفوض إذلال الناس تحت أي اعتبار، ورأى أن الجدول الجديد لأسعار المحروقات من شأنه أن يخفف الأزمة. وفيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30% في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. ومن شأن ارتفاع أسعار المحروقات أن ينعكس ارتفاعا في أسعار سلع وخدمات أساسية.
قيمك بالدواء وقيمك بالبنزين والخبار كتير عم بصير، ما حدا عم بيطلع فينا بعين الرأفة، لا بالعكس مرور الكرام.
وبحسب الخبراء فإن رفع أسعار المحروقات سيعمق معاناة اللبنانيين الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويأنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية في وقت تواصل الليرة اللبنانية خسارة قيمتها أمام الدولار التي بلغت حتى الآن أكثر من 59%.
أعلنت حركة مجتمع السلم في الجزائر أنها قررت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في تغريدة أن مجلس الشورى الوطني للحركة أبلغ رئيس الجمهورية قراره على أن ينظم ندوة صحفية لشرح الموقف. من جهة أخرى حذر رئيس أركان الجيش الجزائري من محاولة أي طرف المساس بسمعة الجزائر وأمنها. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. روحاني يؤكد أن إدارة بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه سلفه ترامب. القوة البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات واسعة في مياه بحر الخزر شمالي البلاد. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخين باليستيين. لكم منا فائق المنى وأطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا المسلسل الإذاعي الذي يتناول الشخصية العظيمة لثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. مستمعينا، ذات ليلة سمع توفيق صوتا ملائكيا يعاتبه بلهجة المحب المشفق: يا توفيق، يا توفيق، منذ سنين وأنت في بلاد غريب طوس، وهو غريب الغرباء، وحقه عليك عظيم، فماذا أعددت للوفاء ولو ببعض من حقه؟ هزت هذه الكلمات توفيق وشعر بأنها دعوة كريمة، فلملم أفكاره ونهض إلى كتبه وأوراقه وقلمه ليكتب شيئا يساهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام قبل فوات الأوان، لعله يفوز برحمة الله تعالى كما قال الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فتح توفيق كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فأخذ منه حديثاً، تصفح كتاب أعلام الورى، نقل منه خبرا، طالع عيون أخبار الرضا، التقط منه نصا، التفت إلى كتاب بحار الأنوار بمجلداته 107، وبرغبة عارمة وبدون تعيين
سحب المجلد 49 ففتحه ووقع بصره على عنوان أخبار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفجأة حدث ما ليس في الحسبان. وبينما كان توفيق يمرر بإصبعه على أخبار الإمام الرضا عليه السلام، شعر وكأن يدا بيضاء من وراء الضريح تمسك بيده وتسحبه إلى داخل صفحات التاريخ، حيث شعر بأن روحه تسبر أغوار التاريخ وتغوص في لجج القرون الغابرة، وما هي إلا لحظات حتى وجد نفسه يسير في مدينة تاريخية تعود إلى القرون الهجرية الأولى.
في أي مدينة؟
ما أغرب هيبتك يا رجل، إنك في المدينة المنورة.
ماذا؟
مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي أي قرن أنتم الآن؟
نحن في القرن 3 الهجري.
يا للغرابة، يا إلهي، وكيف حدث هذا؟ صحيح ما يقول هذا الأعرابي؟ فهذا الجامع الكبير مسجد رسول الله، وقبره موجود في المسجد. إنها فرصة ثمينة ومباركة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله: من زارني ميتا كمن زارني حيا. لبيك يا رسول الله، لبيك.
وقف توفيق أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بكل خشوع وأدب واحترام، وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، عرف الله بيني وبينك في الجنة. وبعدما انتهى من الزيارة صلى ركعتين قربة لله تعالى، ثم جال بنظره في أرجاء المسجد بين حلقات الدرس المنعقدة هنا وهناك، وأخذ يحوم حولها حتى جلس عند إحداها. كان الحوار والنقاش يدور داخل الحلقة على غير انتظام، ليس كدوران عقرب الساعة، بل كقفزات الغراب، قفزة هنا وقفزة هناك. وفي زحمة النقاش العقيم طرق سمعه قول أحدهم، وكأنه يؤيد كلام صاحبه الجالس قبالته:
Thank you. لا لا، الأمر ليس كذلك، إنه يناقض ما تقوله يا أخي.
أجل أجل، إن الخليفة عبد الله المأمون هو الذي سمى علي بن موسى بالرضا.
اعتصر قلب توفيق كما يعصر عبد الله بن بشير رمانة المأمون، فانسحب من الحلقة رويدا رويدا إلى الخلف ناويا الخروج من المسجد، حتى صار على مقربة من باب باحة المسجد، فإذا بكف تمسك بكتفه الأيمن من الخلف فاستوقفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك، مرحبا بضيفنا العزيز، حللت أهلا ونزلت سهلا.
وحياك الله يا سيدي، أشكرك على حسن ترحيبك بي.
لا شك أنك غريب عن هذه المدينة.
نعم نعم، لقد جئت الآن.
ومن أين جئت؟
والله من مدينة الري.
من مدينة الري؟
نعم.
تقصد من بلاد فارس؟
نعم نعم، من بلاد فارس.
وهل قصدت خراسان سنة ما؟
نعم سيدي، كل عام مرة أو مرتين.
وهل زرت قبر سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام؟
نعم، وهل أقصد خراسان إلا لزيارته عليه الصلاة والسلام؟ إنه شفيعنا وباب حوائجنا.
هنيئا لك، هنيئا لك يا أخي، وطوبى لمن زاره عارفا بحقه.
جعلنا الله من زواره والعارفين بحقه في الدنيا، ورزقنا الله شفاعته في الآخرة.
آمين آمين يا رب العالمين. لابد يا أخي أنك قد سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله.
أي حديث من أحاديثه؟ فهي كثر.
حديثه في الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه وآله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار.
نعم يا سيدي، لقد سمعت به وقرأته في كتب الأحاديث مرات عدة، وكذلك حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها، إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان.
Thank you. معذرة يا سيدي الكريم، لقد حصل لي الشرف والسرور بلقائك، وإن شوقي كبير لمعرفة هويتك. تزيدني شرفا لو تعرفني نفسك، فمن أنت يا سيدي العزيز؟
أنا العبد الحقير أحمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي.
أنت يا سيدي؟ أنت صاحب مولاي الإمام الرضا وراوي حديثه وأحاديث آبائه عليهم السلام؟ ها؟
وهذا شرف لي ما بعده شرف يا أخي، ولكن كيف عرفت ذلك؟ فهل سمعت بي قبل هذا؟
يا له من حظ سعيد وفرصة عظيمة. نعم نعم يا سيدي، ومن لا يعرفك أو يسمع بك ورواياتك عن أهل البيت عليهم السلام تملأ كتب الحديث.
كتب الحديث؟ لعلك تمزح يا أخي.
يا سيدي ليس الوقت وقت مزاح، فأنا قبل قليل بل قبل دقائق معدودات قرأت روايتك في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام.
قبل قليل؟ قبل دقائق معدودات؟ أين هو هذا الكتاب؟
في بيتي.
ألم تقل إن بيتك في مدينة الري من بلاد فارس؟
بلى قلت والله.
إذن كيف قرأت الكتاب قبل دقائق معدودات؟
يا سيدي أنا جئت إليكم من زمن المستقبل من القرن 15 الهجري، وعرفتك بعد حوالي 1200 سنة من وفاتك رحمة الله عليك.
عذرا يا أخي لا أفهم شيئا مما تقول، إن كلامك فيه لغز محير.
نعم يا سيدي هو كذلك، وسوف أفصح لك عنه في مناسبة أخرى إن شاء الله.
حسنا حسنا اتفقنا.
يا ابن أبي نصر،
نعم.
قبل قليل سمعت في حلقة الدرس أحدهم يقول إن المأمون العباسي هو الذي سمى علي بن موسى بالرضا، فماذا تجيبه؟
هذا قول المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، فلا تعر اهتماما لما يقولون.
فما هو الجواب إذن؟ ها؟
هل تريد أن تسمع الجواب من أهله؟
نعم نعم أريد.
إذن دعنا نتوكل على الله ونذهب إلى مولاي أبي جعفر محمد الجواد ابن الإمام الرضا عليه السلام، وسوف أسأله أنا، وأنت تسمع الجواب بأذنيك من فمه الشريف.
أنا؟
نعم.
أنا أذهب معك؟
أجل، ولم لا تذهب معي؟ أليس أبو جعفر إمامك؟
بلى بلى والله، ولكني أخجل.
ومما تخجل يا أخي؟
يا سيدي إني وإن كنت في أشد الشوق للقائه والسرور برؤيته، ولكن
ماذا؟
لكن أخجل أن أجلس أمام هذا الطود الشامخ من المعنويات والكمالات السامية، وهذا البحر الزاخر بالعلم والفضائل، والوجه المتنور بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى.
نعم نعم يا أخي،
لا أصدق.
كل ما قلته قليل بحقه، فما راء كمن سمعه، ولكن سترى إلى جانب ذلك منتهى السماحة والخلق النبيل والتواضع والزهد
إن شاء الله.
فهو كما قال الله تعالى لجده رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم.
صدقت يا سيدي يا ابن أبي نصر، إنها ذرية بعضها من بعض.
أحسنت يا أخي ويا ضيفي العزيز، فهلم بنا إلى دار مولانا أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام.
عليه السلام. السلام عليك يا إمامنا الجواد.
السلام عليك يا مولانا الجواد.
ورد عليهم الإمام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولاي أبا جعفر،
أجابه الإمام: نعم يا ابن أبي نصر،
جعلت فداك يا مولاي، لدي سؤال أحب أن أسمع جوابه منك.
وقال الإمام: تفضل يا ابن أبي نصر، سل عما بدا لك.
مولاي، سمعت جماعة من مخالفيكم يزعمون أن أباك عليه السلام إنما سماه المأمون الرضا.
نعم.
لما رضيه من ولاية عهده، هل حقا ما يزعمون؟
وهنا قال الإمام: كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا.
عذرا يا مولاي، يا أبا جعفر، لو تحصنني أكثر بالرد عليهم وتخبرني عن العلة في تسمية الله تعالى أباك عليه السلام بالرضا.
وهنا قال الإمام: سماه الله تعالى بالرضا لأنه كان رضا لله عز وجل في سمائه، ورضا لرسوله والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام في أرضه.
يا سيدي، ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله ولرسوله والأئمة عليهم السلام؟
وقال الإمام: بلى.
إذن فلما سمي أبوك من بينهم الرضا؟
أجاب الإمام: يا ابن أبي نصر، لأن أبي رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا.
بعد أن انتهى الإمام الجواد عليه السلام من حديثه، استأذن منه ابن أبي نصر للانصراف، فأذن له الإمام الجواد عليه السلام، وودعه الإمام الجواد وصاحبه أجمل توديع، كما استقبلهما أجمل استقبال،
ودعا لهما بالخير.
يا ابن أبي نصر.
نعم.
هل حدثتني عن أم الإمام الرضا عليه السلام وكيف كانت ولادته؟
لنذهب إلى المسجد ونكمل حديثنا هناك.
حسنا،
لنذهب، تفضل.
وهكذا انتهى القسم الأول من المسلسل الإذاعي غريب طوس. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن أم الإمام الرضا سلام الله عليه. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة. عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايب لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.